بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قرأنا من القواعد العقلية الدخيلة في استنباط الأحكام الشرعية إلى حد الآن قاعدتين: قاعدة اشتراط القدرة في التكليف، وهذه القاعدة جرتنا إلى بحث الترتب، وبحثنا بحث الترتب، وبحثنا قواعد باب التزاحم أيضا. هذه القاعدة جرتنا إلى بحث طويل وبحثناها قبل التعطيل. والقاعدة الثانية التي بحثناها أيضا قاعدة إمكان التكليف المشروط وتفسير التكليف المشروط بالتفاسير المتعددة التي ذكرها الأصحاب، ثم تفسير أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه الذي هو التفسير الصحيح للتكليف المشروط. الآن نتحول إلى قاعدة ثالثة من قواعد من القواعد العقلية، وهي قاعدة إمكان أو عدم إمكان لمن لا يقبل بإمكان ذلك. ونحن لابد أن نبحث لنجد بأنه هل ننتهي إلى الإمكان أو ننتهي إلى الاستحالة لما يسمى بالواجب المعلق. الواجب المعلق يختلف المراد عنه، يختلف المراد منه عن الواجب المشروط الذي بحثناه سابقا. كنا نقصد سابقا بالواجب المشروط الواجب الذي يكون وجوبه مشروطا، بحيث ما لم يحصل ذلك الشرط هذا الوجوب غير فعلي، لا يدعو إلى الامتثال. الوجوب غير فعلي، شرطه لم يتحقق، هذا الذي كنا نسميه بالواجب المشروط. طبعا قلنا بأنه هناك عندما بحثنا قلنا أكو في التسامح في التعبير، هذا المفروض المناسب أن يسمى بالوجوب المشروط. التسمية بالواجب المشروط هذا تسمية مسامحية، يقصد بالواجب المشروط الواجب الذي وجوبه مشروط. ولكن الواجب المعلق يقصد به أن يكون الواجب ليس وجوبه مشروطا، بل هناك شرط دخيل في متعلق الوجوب، ولكن رغم أن وجوبه ليس مشروطا بهذا الشرط، بل هذا الشرط دخيل في الواجب في متعلق الوجوب، بالرغم من ذلك هذا الوجوب الذي هو فعلي لا يحرك نحو تحصيل ذلك الواجب ما لم يتحقق شرط ذلك الواجب. ألسنا نعرف عادة أن الشرط إن كان دخيلا في الوجوب فهذا الوجوب لا يحرك نحو تحصيله ونحو تحصيل الواجب ما لم يتحقق هذا الشرط، إلا إذا الشرط تحقق عندئذ هذا الوجوب يصير فعلي، عندئذ يحرك نحو امتثال الواجب إذا كان الشرط داخلا في الوجوب دخيلا في الوجوب. وإن كان الشرط دخيلا في الواجب مثل الطهارة في الصلاة، يجب الصلاة متطهرا، قبل أن واحد يتطهر الوجوب فعلي، إذن فالطهارة ليست شرطا في الوجوب، سواء تطهرت أو لم تتطهر الوجوب يجب عاتقك والوجوب يصير فعلي. ولكن يجب عليك ماذا؟ يجب عليك أن تصلي صلاة بطهارة مع طهارة، ولهذا هذا الوجوب الذي هو فعلي يحرك نحو تحصيل الواجب بما في الواجب من شرط، فيحركك نحو أن تروح تتطهر حتى تستطيع أن تصلي صلاة مع طهارة. هذا هو المتعارف عليه. ولكن هناك قد صور بعض الأصحاب واجبا معلقا، بمعنى أنه من ناحية وجوبه فعلي، وجوبه مو مشروط بشرط، وإنما الشرط الموجود شرط لمن؟ الشرط الدخيل دخيل في من؟ دخيل في الواجب. ولكن رغم ذلك، رغم أن هذا الشرط الدخيل دخيل في الواجب لا في الوجوب، بالرغم من ذلك هذا الوجوب لا يحرك نحو تحصيل الواجب ما لم يتحقق ذلك الشرط. وهذا ما دعا إليه المرحوم صاحب الفصول. يبدو أنه فكرة الواجب المعلق بدأت من الشيخ صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه. صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه يؤمن بفكرة الواجب المعلق، فهو يقول بأنه إن كان الشرط دخيلا في الوجوب. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، الله يحفظكم إن شاء الله.
سيد جمال الدين في وقتنا وقت الدرس
ايش تزاحم تزاحم الاخ ايش
نستمع
حفظكم ان شاء الله.
الحب وعلى نستمع اليكم
الله يحفظكم ان شاء الله. صباحكم الله بالخير. وفي وقت الدرس تزاحم
الاخ
ايش درسين او انت تدري درسين درس اول فقه وبعدين اصول
اريد نتتلمذ عليكم ان شاء
الله. الله يحفظكم ان شاء الله. صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه يصور فكرة الواجب المعلق، يقول بأنه الشرط الدخيل إذا كان دخيلا في الوجوب هذا هو الشرط، هو الواجب المشروط، وهو الذي لا يحرك نحو تحصيل الواجب إلا بعد تحقق ذلك الشرط، لأنه شرط في الوجوب، مثل دخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة. ما لم يتحقق الزوال وجوب صلاة الظهر مو فعلي، ما يحرك نحو الامتثال لأن شرطه ما متحقق. هذا يسميه بالواجب المشروط، هذا منتهين عنه. وهناك شرط دخيل في الواجب لا في الوجوب، مما يؤدي إلى أن الوجوب يصبح فعليا قبل تحقق ذلك الشرط، وبالتالي هذا الوجوب يحرك نحو تحصيل ذلك الشرط، مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. الطهارة شرط في الواجب وليس شرطا في الوجوب، ولهذا الوجوب يصير فعلي قبل أن تتطهر، الوجوب يصير فعلي، ولهذا هذا الوجوب يصير فعلي قبل أن تتطهر، فهذا الوجوب هو الذي يدعوك ويحركك نحو تحصيل صلاة مع طهارة، وبالتالي لا تستطيع أن تصلي مع طهارة إلا أن تتطهر، فيدعوك ويحركك نحو تحصيل الطهارة لكي تصلي صلاة مع طهارة. هذا هم منتهين عنه، هذا يسمى بالواجب المطلق المنجز، وجوبه منجز، وجوبه مطلق قبل تحقق شرط الطهارة، هذا الوجوب منجز عليك، يجب عاتقك، هذا هم منتهين عنه. يقول صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه بأنه هناك نوع ثالث من الأحكام، هذا النوع الثالث من الأحكام هناك شرط دخيل في الواجب لا في الوجوب، حاله حال القسم الثاني من هالناحية، من ناحية أنه دخيل في الواجب وليس دخيلا في الوجوب. وبالرغم من ذلك، وبالرغم من أن هذا الشرط دخيل في الواجب لا في الوجوب، لكن هذا الوجوب لا يحرك نحو تحصيل ذلك الشرط لأحد سببين، إما لسبب أن هذا الشرط غير اختياري، مثل الزمان طلوع الفجر مثلا بالنسبة إلى الصوم، إن قلنا بأنه يجب الصوم أي صوم من طلوع الفجر إلى المغرب الشرعي، فهذا شنو؟ هل يمكن أن يكون الوجوب فعليا منذ هلال شهر رمضان ولكن الواجب مقيد، مو الوجوب مقيد، بل الواجب مقيد بطلوع الفجر من كل يوم. ولكن رغم أن طلوع الفجر من كل يوم قيد الواجب، يعني هذه الحصة من الصوم واجب عليك، الصوم الذي يكون مقارنا لطلوع الفجر. ولكن بالرغم من ذلك هذا الوجوب الذي هو فعلي، لأن هذا الشرط ليس دخينا في الوجوب، فالوجوب فعلي منذ طلوع هلال رمضان، الوجوب فعلي، ولكن ما يحرك نحو تحصيل الفجر، لأن تحصيل الفجر غير اختياري، لأن تحصيل الفجر غير اختياري. فهذا الوجوب رغم فعليته ما يحرك نحو تحصيل شرط الواجب، فيقول بأنه هذا الشرط من المعقول أن يكون شرطا دخيلا في الواجب لا شرطا دخيلا في الوجوب، ويكون الوجوب فعليا قبل تحقق هذا الشرط. ولكن رغم ذلك هذا الوجوب الفعلي لا يحرك نحو تحصيل هذا الشرط لأحد سببين: السبب الأول لكون هذا الشرط غير اختياري، بسبب كون هذا الشرط غير اختياري يصبح هذا الوجوب رغم فعليته لا يحرك نحو تحصيل هذا الشرط، هذا السبب الأول. والسبب الثاني الذي يقول أيضا ممكن معقول أنه بهذا السبب الثاني الوجوب رغم فعليته لا يحرك نحو تحصيل هذا الشرط، أن يكون هذا الشرط حتى وإن كان اختياريا ولكن وجوده الاتفاقي الصدفتي دخيل في الواجب، لا وجوده الحاصل بتحريك من الوجوب. هذا يشبه ما نقلناه عن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه لتفسير الواجب المشروط. المحقق صاحب الفصول يجعل هذا أحد السببين لتفسير الواجب المعلق، هنا يحكي هذه الحكاية. مثل هذه الحكاية الشيخ الأنصاري كان حاكيه في الواجب المشروط، كان قايل قبل بحثناه وناقشناه أن الواجبات المشروطة هكذا كلها يرجعها إلى هذا التفسير. يقول مثلا كل قيد يكون للوجوب، كيف يكون للوجوب؟ يقول لا، هو في الحقيقة احنا نتخيل او نعبر بتعبير تسامح انه قيدا للوجوب، ليس قيدا للوجوب. حتى القيود التي اشتهر عنها انها قيد للوجوب ولكنه قيد للواجب، اذا لما لا يحرك نحوه اذا كان قيدا للواجب لا للوجوب؟ اذا لما لا الوجوب لا يحرك نحوه؟ لان هذا القيد او قل الشرط الحصة الحاصلة بالصدفة دخيل في الواجب، مو الحصة الحاصلة بتحريك من الوجوب. يعني مثلا بالنسبة إلى مثلا يشترط في وجوب الصوم، في وجوب الصوم أن يكون في وطنه، لا يكون مسافرا، هذا إحنا المعروف شنو يقول هذا قيد الوجوب. شيخ الأنصاري يقول حسب ما نقل عنه يقول كان يقول بأنه هذا لا ليس قيدا للوجوب، هذا هم أيضا قيد للواجب، لكن لما لا يحرك الوجوب نحو تحصيله؟ بالإمكان واحد يسافر يتعمد السفر حتى يسقط عن الوجوب، إذن فالوجوب لا يحرك نحو أن لا يسافر، لا يدعوه إلى أن لا يسافر. إذا كان هذا القيد قيد للواجب لا للوجوب، إذن لما لا يحرك الوجوب نحو أن لا يسافر، لا يدعوه إلى أن لا يسافر؟ يفسر ذلك الشيخ الأنصاري بأنه لأنه هذا القيد، هذا الشرط، وإن كان شرطا في الواجب لا في الوجوب، ولكن عدم السفر صدفة دخيل في الواجب، لا عدم السفر الحاصل بتحريك وبدافع من الوجوب. إذا صار ما يسافر بدافع من الوجوب ليس هذا هو الشرط المطلوب في الواجب، وإنما الشرط المطلوب في الواجب هو أن لا يسافر صدفة برغبة شخصية من مو, مو, مو لا يسافر بدافع من الوجوب. فإذا كان شرط الدخيل في الواجب بهذه المثابة، إذا كان شرط الدخيل في الواجب هو هذا الشرط، لكن لا مطلقا، بل هذا الشرط فيما إذا حصل هذا الشرط صدفة واتفاقا، لا فيما إذا حصل هذا الشرط بدافع من الوجوب. إذا أدخلنا هذه الخصوصية في الشرط الدخيل في الواجب يصبح الوجوب لا يحرك نحوه، رغم أنه شرط واجب مو شرط وجوب، فالوجوب صاير فعلي من دون تحقق هذا الشرط، لأن هذا الشرط ليس شرط الوجوب حتى يمنع عن فعلية الوجوب، ولكن هذا الوجوب رغم فعليته لا يحرك نحو تحصيل هذا الشرط، لأن هذا الشرط المراد به هو الحصة الحاصلة اتفاقان، لا الحصة الحاصلة بدافع من الوجوب. إذن يقول صاحب الفصول رضوان الله تعالى عليه أنه أحيانا الشرط دخيل في الوجوب، بشكل صريح طبعا ما يقبل كلام صاحب الشيخ الأنصاري اللي يقول كل 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 واجب مشروط هكذا، لا، يقول من المعقول أنه يكون الشرط دخيلا في الوجوب، فهذا ما يسمى بالواجب المشروط. وأحيانا يكون الشرط دخيلا في الواجب لا في الوجوب، والوجوب يحرك نحو تحصيله مثل الطهارة للصلاة، وهذا هو الواجب المطلق المنجز، قبل تحقق هذا الشرط الوجوب منجز ومطلق ويحرك نحوه. والقسم الثالث الذي يصوره لنا صاحب الفصول يقول هو ما إذا كان الوجوب مو مشروط بهذا الشرط، بل الواجب مشروط بهذا الشرط، ولكن رغم كون الواجب مشروطا بهذا الشرط لكن الوجوب لا يحرك نحو تحصيل هذا الشرط، إما بسبب أن هذا الشرط غير اختياري، وإما بسبب أن هذا الشرط وإن كان اختياريا ولكن أخذ فيه خصوصية أن يحصل اتفاقا لا أن يحصل بدافع من الوجوب. بأحد هذين السببين هذا الشرط وإن كان غير دخيل في الوجوب بل هو دخيل في الواجب، لكن هذا الوجوب لا يحرك نحوه، وهذا ما سماه بالواجب المعلق. هذا الشيء، هذه الفكرة صحيحة معقولة أو لا؟ أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه إذا حسبنا حساب عالم الملاك والإرادة فحسب دون عالم الجعل الاعتباري للحكم لوجدنا هذا معقولا، والإشكال الذي كان لنا على صاحب على الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط هنا ما يجي الإشكال على صاحب الفصول. نعم، إذا حسبنا حساب الجعل الاعتباري فهناك إشكالان لا بد من إزالتهما أمام الواجب المعلق بهذا النحو الذي فسره صاحب الفصول. خب، أما في عالم الملاك والإرادة أستاذنا الشهيد يقول بأنه الواجب المعلق بالنحو الذي صوره صاحب الفصول معقول في هذين العالمين، في عالم الملاك والإرادة، والإشكال الذي أوردناه على شيخ الأنصاري في الواجب المشروط ما يجري هنا. توضيح ذلك أن كون الشرط بل غير دخيل في الوجوب وإنما هو دخيل في الواجب، ورغم ذلك الوجوب لا يحرك نحو تحصيله، هذا في عالم الملاك والإرادة معقول، فيما إذا كان هذا الشرط الدخيل في الواجب لا في الوجوب من شروط الترتب لا من شروط الاتصاف. وسبق أن قلنا بأن أستاذنا الشهيد قسم الشروط إلى قسمين، تارة شرط الاتصاف فمن شأنه أن يجعل قيدا للوجوب شرطا في الوجوب، وتارة يكون شرطا في الترتب في ترتب المصلحة على هذا الفعل لا في اتصاف الفعل بالمصلحة. تارة نقول بأن اتصاف هذا الفعل بهذه المصلحة متوقف على حصول هذا الشرط. لولا هذا الشرط هذا الفعل أصلا ما متصف بالمصلحة. هذا يسمى بشرط الاتصاف، وهذا من شأنه أن يجعل شرطا للوجوب. وتارة هذا الفعل متصف بالمصلحة سواء حصل هذا الشرط أو لم يحصل، متصف بالمصلحة، ولكن هذه المصلحة لا تتحقق بهذا الفعل إلا عند تحقق هذا الشرط. فهذا يصير شرط الترتب، يسمى بشرط الترتب، وهذا من شأنه أن يؤخذ قيدا في الواجب لا في الوجوب. من شروط الواجب يصير متعلق الوجوب. عندئذ يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه إن كان الشرط على نحو شرط الاتصاف فهذا يصير من قيود الوجوب، وهذا ما رح يحقق مراد صاحب الفصول، ما رح يكون قيدا في الواجب بل رح يكون قيدا في الوجوب، لأنه ما لم يتصف الفعل بهذا الشرط ما بمصلحة أصلا، لا يتصف بالمصلحة، إذن فوجوب ما لا 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 مقتضية للوجوب أصلا، ما متصف بالمصلحة حتى يقتضي إجابه. نعم إذا كان الشرط شرط بل على نحو شرط الترتب لا على نحو شرط الاتصاف، إذا كان الشرط على نحو شرط الترتب لا على نحو شرط الاتصاف، عندئذ يؤخذ هذا الشرط شرطا في الواجب، عندئذ ينفتح باب ما ذكره صاحب الفصول من أنه هذا الشرط إن كان غير اختياريا أو كان اختياريا ولكن أخذ فيه خصوصية أخذت فيه خصوصية الاتفاقية وأن لا يكون بدافع من الوجوب، عندئذ هذا الوجوب لا يحرك نحوه. كيف يمكن؟ يقول أستاذنا الشهيد يمكن أن يكون هذا الشرط كما قاله صاحب الفصول في عالم الملاك والإرادة، يمكن كيف؟ لأنه إذا كان غير اختياري فهذا الوجوب رغم أنه فعلي، لأن هذا الشرط ليس شرط الاتصاف حتى يسقط الوجوب عن الفعلية، وإنما هو شرط الواجب، لكن رغم كوني شرطا للواجب بما أنه غير اختياري هذا الوجوب رغم أنه فعلي لم يتخلف شرط من شروطه من شروط الوجوب، ولكن عقلا لا يحرك نحو أمر غير اختياري. كونه لا يحرك شيء وكونه غير فعلي شيء آخر، من يقول هذا غير فعلي؟ لا فعلي، لأنه لم يتحقق شرط من شروطه، عفوا لم يتخلف شرط من شروطه، لأن هذا الشرط شرط في الواجب ليس شرطا في الوجوب، فهذا الشرط شرط ليس من شروط الوجوب حتى نقول بأنه شرط الوجوب ما متحقق حتى الوجوب لا يكون فعلي، لا الوجوب فعلي، ولكن هذا الشرط الدخيل في الواجب غير اختياري، سبب غير الاختيارية يكفي لحكم العقل بأنه خرج عن دائرة الطاعة، لا يمكن مطالبته بالطاعة في هذه الحالة. ويحلل ذلك إلى أنه هذا في الحقيقة قيد وليس تقيد، أمر الوجوب الفعلي يحرك نحو ذات الفعل مع تقيده بذلك القيد، أما القيد فهو خارج عن مصب هذا الوجوب، فالوجوب لم ينصب على القيد وإنما ينصب على ذات الفعل مع تقيد ذلك الفعل بذلك القيد. أما ذلك القيد إن كان اختياريا فهذا الوجوب يحرك نحوه لأجل تحصيل التقيد، لأن التقيد ما يمكن أن يحصل إلا بتحصيل القيد، فإن كان اختياريا فيحرك نحو تحصيل ذلك القيد لكي يحقق التقيد، وإن لم يكن اختياريا فلا يحرك نحوه، وماكو فد مشكلة ماكو فد معذور في عدم تحريكه نحوه، لأن العاقل لا يحكم بوجوب الطاعة بوجوب التحريك بالتحريك نحو تحصيله هذا القيد لأنه غير اختياري. وفي السبب الثاني الذي ذكره أيضا يقول بأنه هذا معقول أن يكون هذا الشرط الذي هو دخيل في الواجب ليس دخيلا في الوجوب بنحو أخذ فيه تحققه اتفاقا لا بتحريك من الوجوب. هذا في الواجب في الشرط الدخيل في الترتب معقول، في الشرط الدخيل في الوجوب احنا ناقشناه، الشيخ الأنصاري ناقش، لا الشيخ الأنصاري في كل تكليف مشروط كان يفسر بهذا التفسير، حتى الذي كان الشرط شرطا في شرط الاتصاف، حتى شرط الاتصاف كان يفسره بهذا التفسير. عندئذ كنا نقول له بأنه خب هذا ما يحرك، ولكن المحبوبية لازم تسري، احنا وجدنا نجد بأن الحب لا يسري لأنه ما متصل بهذا بالمصلحة، فماكو إرادة ماكو محبوبية ماكو. هناك هكذا ناقشنا الشيخ الأنصاري، قلنا بأنه كيف يمكن للشيخ الأنصاري أن يقول بأن هذا شرط الاتصاف، ولكن رغم أنه شرط الاتصاف مقيد بأنه لا مقيد بأن يحصل اتفاقا بل لا بتحريك من الوجوب، ولهذا هذا الوجوب لا يحرك نحوه. قلنا بأنه لو سلمنا أن هذا الوجوب لا يحرك نحوه لكن يسري المحبوبية، لازم بهذا التفسير لازم المحبوبية تسري، لأنه لازم المحبوبية لا تسري لأنه هذا قيد الاتصاف، وقيد الاتصاف ما حاصل هذا ما بي محبوبية ما بي مصلحة حتى يصير محبوبا، بينما نحن نجد بأنه وجدانان في موارد من هذا القبيل إذا كان هذا بل قيدا للواجب كما آمن به شيخ الأنصاري، كان يقول أنه رغم أنه شرط الاتصاف لكنه قيد للواجب لا للوجوب. نقضنا عليه أشكلنا عليه بأنه إن كان قيدا للواجب لا للوجوب المفروض إذا ما يقدر التحريك يسري إليه لا أقل من المحبوبية لازم تسري إليه، إذا كان قيدا للواجب كما هو رأي الشيخ الأنصاري فلا أقل من المحبوبية تسري إليه، بينما نجد بأنه ما دام هو بليق شرط الاتصاف المحبوبية ما تسري إليه. فهذا كان إشكالا سجلناه على الشيخ الأنصاري هناك، لأنه من ناحية يقول حتى وإن كان شرط الاتصاف، ومن ناحية يقول بأنه قيد للواجب لا للوجوب، فكان يرد عليه هذا الإشكال بأنه إن كان شرطا للواجب لا للوجوب لازم المحبوبية تسري إليه، بينما هو أنت تقول بأنه شرط الاتصاف مو شرط الترتب، إذن بلي لا تسري إليه المحبوبية وجدانا، بينما حسب رأيك لازم تسري إليه المحبوبية. هذا الإشكال كان يرد على الشيخ الأنصاري، ولكن هنا لا يرد هذا الإشكال على صاحب الفصول. ليش؟ لأنه صاحب الفصول لا يحكي هذه الحكاية، لا يحكي هذا الحكي بالنسبة إلى شرط الاتصاف، بل يحكي هذا الحكي أو تفسيرنا ودفاعنا عن صاحب الفصول أنه يقصد بهذا الكلام في موارد شرط الترتب لا في موارد شرط الاتصاف. في موارد شرط الترتب يصح هذا الكلام، من المعقول في موارد شرط الترتب أن يكون هذا الشرط الدخيل في الواجب مو في الوجوب، هذا الشرط الدخيل في الواجب هذا ما يحرك ولكن المحبوبية تسري إليه، محبوبية تسري إليه لأنه متصف هذا الفعل متصف بالمصلحة، ولكن هذا الشرط ما متحقق فلا يترتب عليه هذا، لا تتحقق هذه المصلحة، مو أنه ماكو اتصاف بالمصلحة، ما دام أكو اتصاف بالمصلحة المحبوبية تسري، ولكن ليش التحريك ما يسري؟ تفسير صاحب الفصول يجي بأنه لأنه المطلوب هو هذا الشرط فيما إذا كان اتفاقيا لا فيما إذا كان بتحريك من الوجوب، فهذا التفسير هنا معقول ولا يرجع عليه ذلك الإشكال بأنه إذن لابد من سراية المحبوبية، وهذا خلاف الوجدان. إحنا يطابق الوجدان لأنه صحيح شرط الترتب، فوجدانا المحبوبية تسري، ماكو مانع أن تسري المحبوبية والمحبوبية تسري. وعندئذ رغم أن المحبوبية تسري تحريك ما يحصل. ليش تحريك ما يحصل؟ لأن هذا الحصة المطلوبة المحبوبة ما هي؟ هي الحصة التي تحصل اتفاقا، لا الحصة التي تحصل بتحريك من الوجوب. إذن هذا معقول في مرحلة الملاك والإرادة. إذن الواجب المعلق بالنحو الذي صوره لنا صاحب الفصول معقول وممكن في مرحلتي الملاك والإرادة، والإشكال الذي أوردناه صاحبا على شيخ الأنصاري لا يجري هنا على صاحب الفصول، ذاك الإشكال لا يرد على صاحب الفصول، إنما الكلام في مرحلة جعل الوجوب. هل يمكن في مرحلة جعل الوجوب أن نفترض بأن هذا شرط في الواجب لا يجعله شرطا في الوجوب بل يجعله شرطا في الواجب، ومع ذلك لا يحركه نحو هذا الشار بحيث الوجوب يصير فعلي مسبقا ولكن لا يحرك نحو الواجب، الواجب يتأخر؟ هذا معقول في عالم الجعل أو غير معقول؟ هناك إشكالان رئيسيان يرد على ذلك لابد من التغلب عليهما، وسنبحث ذلك إن شاء الله في الدروس القادمة. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.